معلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وقائد الغر الميامين، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، دروس في الإيمان والعقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال فريد وجواب موفق سديد، ولم لا، والسائل أمين وحي السماء، والمجيب والمعلم والمربي أمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. وذلك من خلال هذا الحديث الطويل المبارك الذي رواه الإمام مسلم بطوله، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأتعمد أن أذكر الحديث كل لقاء بطوله مع مقدمة الإمام مسلم الجميلة، ليسهل إن شاء الله تعالى على جميع إخواني وأخواتي حفظ الحديث. روى الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلت: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، بينادي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي معظما مفخما، ثم قال: ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله جل وتعالى إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل. فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نحن الليلة على موعد مع اللقاء 42 مع هاتين الكلمتين الجميلتين: حدثني أبي. لازلت أطيل النفس عن قصد وعمد في بيان هذا المنهج التربوي المفتقد، ألا وهو منهج حدثني أبي. لازلت أتحدث أيها الأفاضل في الأساس الأخلاقي الثاني، ألا وهو الصدق، ألا وهو في الأساس الأخلاقي الأول، ألا وهو الصدق. بعدما تحدثنا عن التربية بالقدوة والتربية بالحب والتربية بالعقيدة والتربية بالعبادة والتربية بالأخلاق، أتحدث عن الأساس الأخلاقي الأول، عن الأساس الأخلاقي الأول، ألا وهو الصدق. أطلت النفس جدا عن قصد والله مع حضراتكم في بيان الصدق لغة واصطلاحا، وفي أقسام الصدق: صدق الأقوال، وصدق الأعمال، وصدق الأحوال. ثم تحدثت مع حضراتكم في علامات الصدق، ثم تحدثت مع حضراتكم في ثمرات الصدق، وأردت أن أختم اللقاء في آخر لقاء لي مع حضراتكم عن وقفة مع بعض الصادقين. فأنا أحب أن أحول هذه المعاني الرقراقة الجميلة إلى واقع عملي يتحرك في دنيا الناس، حتى لا يتصور أحد أن هذه المثل وأن هذه القيم ما جاء بها الإسلام إلا للتنظير السالب أو إلا للثقافة الذهنية الباهتة. لا، بل لقد تحولت هذه القيم وهذه المثل وهذه الأخلاق الفريدة الفذة، تحولت في يوم من الأيام في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. شتان شتان يا إخواني بين هذا المنهج الرباني والنبوي الذي جاء به الإسلام وأصله النبي عليه الصلاة والسلام بل وأرسل القرآن الكريم قواعده وبين عظمته على يد من رباه الله جل وعلا على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم. ما جاء الإسلام بهذا المنهج إلا ليتحول في دنيا الناس إلى منهج حياة. شتان بين هذا المنهج وبين هذه المناهج النظرية الكاذبة التي يتغنى بها الغرب الآن، الغرب الذي يمتلك الآن إعلام أبي لمعة الفشار، الذي يشوه الحقائق ويزور الحقائق، فإنه إعلام عولمة المزاعم، فإنه إعلام الكذب والتضليل. فأنت تقرأ الآن مثلا بنود الثورة الفرنسية التي أخذت من كثير من بنودها وموادها مواد حقوق الإنسان في عالم لا يعرف أصلا للإنسان حقا ولا للإنسانية العامة قدرا، بل إنه عالم يقوده الغرب الآن، أصبحت فيه الدماء أرخص شيء في الحياة، وأصبح الإنسان يفعل بأخيه الإنسان في الإنسانية ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. وما يجري الآن على أرض فلسطين، وما يجري الآن على أرض العراق، وما يجري الآن على أرض الشيشان، وما يجري الآن على أرض أفغانستان، لمن أعظم الأدلة العملية على أن العالم لا يجيد إلا الكذب وإلا الدجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قتل امرئ في غابة، أي قتل امرئ من الغرب، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. والله سنعرض الأمر على مجلس الأمن، وسنعرض الأمن على هيئة الأمم، وسنفاوض حلف الناتو إلى غير ذلك. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فأنا بقول لحضرتك، لو نظرت إلى بنود حقوق الإنسان أو بنود الثورة الفرنسية التي سطرتها بعد ذلك، ونظرت إلى تمثال الحرية الذي يصدم الأبصار في قلب نيويورك، ونظرت إلى التطبيق العملي لهذه القيم النظرية الجميلة التي لا أنكر جمالها ولا أقلل من شأنها ولا من قدرها، لكن فعلا سيمحو الواقع لهذه المثل كل جمال، وسيزيل الواقع الأليم لهذه المبادئ والحقوق كل جلال. والله قد لا تساوي قيمة الحبر التي سطرت به وكتبت به. ففرنسا التي تغنت بحقوق الإنسان وسطرت يعني ما أفرزته الثورة الفرنسية، كانت حتى بعد الثورة لازالت تحتل كثيرا من الدول الإسلامية وتجعلها لها مستعمرات، وتستعبد أهلها وتستغل ثرواتها. وأمريكا إلى الآن التي تتغنى بتمثال الحرية، إلى الآن تصدر للعالم العربي الديمقراطية المشؤومة والحرية المكذوبة المزعومة على فوهات المدافع وعلى قاذفات الطائرات والصواريخ وعلى الأسلحة المجرمة دوليا. لكن دوليا أنا لا أعلم من الذي يضع القانون الدولي، هم أولئك الذين لا يجدون إلا الكذب، ولا يجدون إلا الدجل، ولا يجدون إلا دغدغة مشاعر السزج والرعاع، لأنه لم يعد ينطلي الآن على أحد هذا الكذب وهذا التضليل. فما يجري الآن على أرض فلسطين من طرد لآلاف الفلسطينيين من أرضهم ومن بيوتهم، لمن أعظم الأدلة العملية على كذب هذا العالم الغربي الذي لا زال يتغنى إلى هذه الساعات واللحظات بأنه يريد عالما آمنا خاليا من السلاح النووي إلى آخر هذه الكلمات الفشارة والكذابة والدجالة، لأن هؤلاء يغضون الطرف عن دولة اليهود التي تمتلك قدرا هم يعرفونه أكثر منا من الرؤوس النووية، ولكنها الطفلة المدللة التي لا يستطيع أحد أن يتحدث عنها أو أن ينال خاطرها، بل هي الدولة الوحيدة وهي التي تمتلك هذه الرؤوس النووية، الدولة الوحيدة التي لن تشارك مع 47 دولة في قلب أمريكا. يا رب ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. ما أعفن الكذب، والله وما أمر الكذب، معلش سامحني، لأن الكذب مر المذاق. يكذبون على من؟ لم يعد الآن شيء خافيا على أولادنا ولا على بناتنا. قلت قبل ذلك نحن نعيش الآن مرحلة السماوات المفتوحة، مرحلة الإعلام، لم يعد يخفى على أولادنا شيء، والشبكة العنكبوتية فضحت كل شيء وأعلنت كل شيء. أي صدق فيما يطرح؟ الشاهد أن من قارن بين هذه البنود، أنا أريد من أولادنا أن يراجعوا بنود منظمة حقوق الإنسان بل وهيئة الأمم المتحدة، ويراجع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما قرأه من آيات من كتاب ربنا جل وعلا، وما أصله من أحاديث، لنعلم علم اليقين أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد سبق كل العالمين، وحول هذه المثل، حول هذه القيم في حياة الناس، في حياة أصحابه، إلى واقع يتألق في دنيا الناس صدقا وسموا وعظمة ورفعة وبناء وحركة وجهادا إلى آخر هذه المعاني. يكفي أن تعلموا، وأود أن يترجم أولادنا على شبكة العنكبوتية مثل هذه الكلمات، ولتقرأ الدنيا كلها، والله لا نخشى إلا الله، ولتقرأ الدنيا كلها. لقد قالها صلى الله عليه وسلم يوما: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بقول لحضرتك مش مثل للتغني، لا، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فيش مجاملات كدابة، ما فيش مجاملات بالباطل، بل لابد أن يأخذ كل واحد حقه، هو إنسان يا أخي، لابد أن يحصل كل إنسان على حقه. ولا أريد أن أطيل النفس، لأني أريد أن أدخل بستان الصادقين لنستنشق ولو استنشاقا نظريا هواء الصدق في زمن زكمت فيه الأنوف بهواء الكذب وعفن ونتن الكذب. فأزمة العالم أزمة صدق، قل الصادقون. أنا لست متشائما، بل منهجي دائما هو ملء القلوب بالأمل، لكن من باب الأمانة أن نشخص الداء بدقة وأمانة، لنكون قادرين بتوفيق الله على استلال جرثومة هذا الداء بدقة وأمانة. فأزمة العالم أزمة كذب، كذب، كذب في كذب، وقل الصادقون. اللهم اجعلني وإياكم من هذه القلة الصادقة التقية النقية المؤمنة. تعالوا بنا لنستنشق ولو نظريا هواء الصدق مع الصادقين. ومن الكذب أن أستهل الحديث عن الصادقين دون أن أبدأ حديثي بمن تبوأ ذروة سنام الصدق والصديقية في الأمة. هل تعرفونه؟ نعم، إنه رفيق النبي المختار، وصاحبه في جميع الأسفار، ورفيقه في جميع الأطوار، وضجيعه في الروضة المحفوفة بالأنوار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. إنه التقي النقي، إنه الصادق الوفي، إنه السهل السري، إنه السمح السخي، إنه حبيب الحبيب النبي. إنه الصديق، إنه الملقب بالعتيق، إنه المؤيد بالتوفيق، إنه أبو بكر الصديق. من الكذب أن أستهل الحديث عن الصادقين دون أن أبدأ الحديث بسيد الصادقين في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي علمه الصدق، وهو الذي علمه اليقين، وهو الذي علمه الثقة. ويزول عجبك من سيرة الصديق إذا علمت أن الذي رباه هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله. الصديق، أنا لا أترجم الآن للصديق، لا، فقد ترجمنا له بفضل الله جل وعلا قبل ذلك في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى على شاشة الرحمة المنيرة المباركة. فأنا لا أترجم الليلة للصديق، وما أحلى وما أروع أن نترجم للصديق مرارا وتكرارا. ولا ينبغي أن يسأم العلماء والدعاة وطلبة العلم، ولا يجوز أن يملوا أبدا طرح سيرة الصديق، لأن أجيالنا لا تعرف شيئا عن هذه القمم، ولا تعرف شيئا عن هؤلاء الأطهار. والله أنا أسمع طفلي أنا وهذا من الصدق، أسأل الله أن يجعلني من الصادقين، طفلي أنا في بيتي بالأمس وأول أمس يحدثني أحد أطفالي عن أسماء لاعبين للكرة في بلاد أوروبية. أنا تعجبت، الله يا ولد أنت متى عرفت أسماء هؤلاء؟ الولد يحفظ الأسماء حفظا جيدا. قلت له يا ابني أنت هل راجعت ما يعطيه لك شيخك من القرآن الكريم؟ يا ولد أنت مش حافظ القرآن وانت ابن محمد حسان، ما انتش حافظ، ما تحفظ اسماء اللعيبه اللي بتقولها لي دلوقتي. كارثه، مصيبه. طب اعمل استماره استبيان كده، وخذ عينات عشوائيه من اولادنا ومن اولاد المشايخ وطلبه العلم والدعاه الا ما رحم ربي، واطرح عليهم مجموعه من الاسئله، اسئله عن الصحابه واسئله عن لعيب الكره. والله سينقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير، والله سينقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير. ولد من أولادنا، وأنا مسافر أمريكا في رحلة من الرحلات، وأنا بسافر زي ما أنا كده بنفس الزي ده لا أغيره. فبعد ما دخلت الصالة الداخلية اللي هركب منها للطيارة، وإذ بشاب جالس واضع السماعة الأذن اللي هي الهيدفون على أذني وعمال يسمع موسيقى أجنبية صاخبة بصوت عالي، أنا مشفق عليه سامع الصوت وأنا أجلس إلى جواره. فأشرت إليه قلت له أنا عاوز أكلمك، أريد أن أتكلم معك. فخلع السماعة قلت له ممكن أتكلم معك؟ قال لي أوكي. قلت له ماشي يا عم أوكي، اسم حضرتك إيه؟ قال لي أحمد. قلت له أنت أحمد؟ قال لي أيوة أحمد. أنت رايح فين يا شيخ؟ قلت له أمريكا. قال لي كده بالمنظر ده؟ انت رايح بالمنظر ده انت؟ قلت له قال لي سبحان الله، يعني استغرب، انا اللي بقول سبحان الله استغرب، يعني ازاي انا اروح كده؟ قلت له طيب يا احمد ايه رايك نتكلم شويه؟ قال لي نتكلم، بس الاول انا بس يعني انت اتفرجت على الماتش بتاع امس؟ برضو ماتش؟ ماشي مش هطول في دي. الشاهد احمد خريج كليه تجاره، خلص بكالوريوس تجاره، والله الذي لا إله غيره لا يحفظ التشهد، لا يحفظ التحيات لله، لا يحفظها. قلت له يا أحمد ما صليتش أبدا؟ قال لي لا ما صليتش أبدا. الشاهد أن أحمد هذا، وهو أحمد هذا متكرر في أولادنا وفي أولاد المسلمين، حين ذكرته بالله بكت عينه ورق قلبه وقام وصلى معي كل الصلوات على الطائرة من القاهرة إلى نيويورك، صلى معي كل الصلوات وتعلم وأقبل. سبحان الله، كثير من أولادنا كأحمد هذا يحتاجون من يذكرهم بالله تبارك وتعالى وثقافتهم. أنا بقول له في أثناء الحوار ده، الشاهد اللي أنا سقط القصة من أجلها، بقول له يا أحمد، هو بيسألني عن لاعب معين، قلت له والله ما أعرفه، أنا ما أعرفوش، والماتش الفلاني ما شفتوش، ما بشوفش ماتشات يا أحمد. قال له والله فاتك نص عمرك يا شيخ. قلت له الحمد لله في نص تاني نقدر نعيش به، ربنا يبارك لنا في النص الباقي يا أبو حميد. طب انا عاوز اسالك يا احمد. قال لي اتفضل. قلت له طيب كل اللعيبه دول حافظهم ما شاء الله؟ قلت له طب تعرف بقى محمد ابن مسلمه؟ قال مين؟ قلت له محمد ابن مسلمه. قال محمد مسلمه ده بيلعب في فريق ايه ده؟ قلت له لا ده في فريق السابقين الصادقين، ده صحابي من أصحاب سيد النبيين. ما يعرفوش. اسأل بقى كده أولادنا، ماذا تعرف يا ولدي عن ابن أبي قحافة؟ يقول لك مين؟ من ابن أبي قحافة؟ مين ده؟ ماذا تعرف يا ولدي عن ذي النورين؟ من ذو النورين؟ ماذا تعرف يا ولدي عن أسد الله الغالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ماذا تعرف عن الفاروق الأواب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه؟ ماذا تعرف عن حبر الأمة ترجمان القرآن؟ ماذا تعرف عن هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار، عن هؤلاء عن هذه القمم؟ ما يعرفش حاجة، ما يعرفش، لأن دراسته ما علمته شيئا، بل دراسته لازالت إلى لن تعلمه الشك. أنا أشك إذن أنا موجود. يا راجل حرم عليك، يبدأ حياته بالشك، يستهل حياته بالشك. ثم تقول له أنا أشك إذن أنا دبوس، تبقى معقولة يعني، تبقى مقبولة شوية. إنما نعلم الولد من نعومة أظفاره، من أول ما يبدأ يفكر نعلمه فلسفة الشك، ونعلمه تاريخ ماجلان وأرسطو وكريستوفر كولومبوس. إيه ده؟ ما تعلمه تاريخ الدين، علمه تاريخ محمد بن عبد الله، علمه تاريخ الصحابة. المعارف والعلوم الآن تحسن أن تعلم أولادنا شيئا من المعاني وشيئا من العلوم، لكنها بكل أسف إلى الآن لم تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع، ولم تحسن أن ترسخ في قلوبهم العقيدة الصحيحة النقية الصافية الواضحة بشمولها وكمالها، ولا حتى العبادة. قد تتخرج بنت من بناتنا من كلية من كليات القمة وهي لا تعرف شيئا عن أحكام الطهارة. والله العظيم لا أبالغ إن قلت لا تعرف شيئا عن أركان الغسل، ولا عن واجبات الغسل، ولا عن سنن الغسل، فضلا عن أن تعرف شيئا عن حقوقها وواجباتها تجاه زوجها في بيتها. لكن ربما تكون تخرجت من كلية الطب، من كلية الهندسة، ولا تعرف شيئا عن ما لها وما عليها في البيت مع الزوج الذي ستعيش معه. فالأمر يحتاج إلى عودة، إلى عودة صادقة. أسأل الله أن يرد الأمة، وأن يرد قادة الأمة، وأن يرد المربين والموجهين والأدباء والمفكرين والعلماء والكتاب إلى توجيه الأمة الوجهة الصحيحة للسعادة وللإبداع للدين وللدنيا. للدين وللدنيا، أنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف، للدين وللدنيا. يعني نحن لنا قل تقوقعوا وانعزلوا في الخيام، واتركوا أشعة الليزر في العلاج، ولا تركبوا الطائرات ولا السيارات، وعودوا إلى الناقة، وعودوا إلى الجمل. لا نقول هذا يا إخواني، ولا ينبغي أن يقول إنسان يحترم نفسه وعقله أننا ننادي على الأمة بالعودة إلى هذه الحقبة. أبدا أبدا، بل أنا أقول بملء فمي، أنا أنادي على الأمة أن تستفيد بكل ما وصل إليه الغرب الآن في كل الجوانب العلمية والمادية، ما لم يصطدم هذا بعقيدتنا وأخلاقنا ومنهجنا وشريعتنا اصطداما مباشرا. لكن بكل أسف نحن ننقل كل شيء وأي شيء. حتى قال أديب كبير جدا، قال لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. يا عم بالراحة شوي، يا سيدي بالراحة شوية. تم تقول لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما وصل إليه غربيون من إبداع في الجانب العلمي والطبي والهندسي والذري والكيميائي والجيولوجي والجغرافي على راسي من فوق، يبقى كلام منطقي وكلام معقول وكلام مقبول. طالما أن هذه العلوم لا تصطدم مع عقيدتنا ولا مع أخلاقنا ولا مع قيمنا ولا مع هويتنا الإسلامية، إنما كل شيء بلا ضوابط، سنأخذ كل شيء بلا ضوابط، هذا لا يليق. لأن لنا دينا، لأن لنا دينا، لأن لنا قرآنا، لأن لنا سنة، لأن لنا رسولا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أبدا أبدا أن نأخذ قول أي أحد أو فعل أي أحد إلا إذا عرضناه ابتداء على هذه الفلترة إلا إذا عرضناه على كتاب ربنا وعلى كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، فإن وافق هذا القول الحق الذي معنا بدليله من القرآن والسنة قبلناه، بس انتهت القضية، يعني لا إفراط ولا تفريط. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الذوبان، هذا الذوبان الذي تمسخ فيه الهوية وتضيع فيه الذات بل ويضيع فيه الدين، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ تبعية مهينة وتبعية ذليلة، ولا يجوز أبدا لأمة القيادة والسيادة والريادة وأمة التوحيد والسنة، لا يجوز أبدا أن تكون منساقة أو أن تكون إمعة أو أن تكون تابعة، بل والله ما خلقها الله إلا لتسود، وما خلقها الله إلا لتقود. لا أقول ذلك من باب العصبية البغيضة التي أبغضها من كل قلبي، إنما أقول ذلك من باب أن الله شرف الأمة بهذه الرسالة، رسالة التوحيد والسنة، رسالة الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، إنما هي خيرية مستمدة من هذه الشروط: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. تعالوا نرجع للصديق، والحديث عن الصديق حديث يفوح صدقا وجمالا وجلالا وعبيرا. الصديق، الشاهد اللي أنا عاوز أقوله، كان شعاره: إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور، شعاره: إن كان محمد قال فقد صدق. يا الله، بس خلاص، ده اللي أنا عاوزه، هو ده شعار الصديق، هذا هو شعار الصديق. الله على ابن القيم شيخي وحبيبي، ولهذا هو أبو بكر. يا الله، شايف التقدمة الجميلة دي؟ هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. الله الله، مش عارف ابن القيم قال الكلمتين دول إزاي. والله لو اجتمع أدباء الأرض الآن عشان يلخصوا حياة الصديق في هذه الكلمات القليلة، والله ما استطاعوا، والله ما استطاعوا. تسمع الكلمتين دول تاني؟ هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة، الفقر والحاجة والعوز، الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا. إيه ده؟ تتقال ازاي دي يا جماعة؟ تتقال ازاي دي؟ والله ما نعرف، هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وخلي بال حضرتك من اللطائف الجميلة في الآية دي، أن الله عز وجل قد قال لأبي بكر ولسوف يرضى، وقال لحبيبنا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ممكن ألخص لكم كده القضية في كلمتين وأقول لحضراتكم: أبو بكر رضي الله عنه حبيب قلبي، والله أبو بكر رضي الله عنه هو الرجل الذي كان قلبه يدق على دقات قلب المصطفى وينبض بنبض قلب المصطفى. اي والله مش ممكن ابدا. شخصية فذة، شخصية فذة. شعاره الصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية جميلة جدا في الحلية لأبي نعيم، ورواها كذلك ابن عساكر بسند جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبا، وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة، فلم أكلمه بشيء إلا قبله واستقام عليه. الله الله. في رواية عند ابن إسحاق قال: ما عرضت الإسلام على أحد إلا وكانت له فيه كبوة، بس في سندها ضعف، إلا وكانت له فيه كبوة، يعني أخذ وعطى، في تردد. الصديق لا، ما فيش تردد، إنما من أول لحظة في الإسراء يقول إن كان قال ذلك فقد صدق. مقام يعني فتنة عظيمة جدا. فتن بالإسراء كثير من الناس، أو لأكون دقيقا بعض الناس. ولذلك أنا قلت قبل ذلك: ما كان الإسراء تكريما للدعوة بقدر ما كان الإسراء تكريما لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. بل إن الإسراء كان فتنة لبعض الناس. كيف ونحن نضرب أكباد الإبل إلى الأقصى وإلى القدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ كيف يقول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ذهب إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم عاد إلى فراشه في جزء من الليل ولا زال فراشه ممتلئا بالدفء؟ فتنة عظيمة. إنما الصديق لا لا، العظائم كفؤها العظماء، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أين هؤلاء من أبي بكر، هذا الجبل الراسخ وهذا العملاق الكبير؟ أما سمعت ما قاله محمد؟ قال إيه؟ قال كذا وكذا وكذا. قال إن قال ذلك فقد صدق. كده ببساطة كده، بكل يسر وسلاسة وسهولة، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقد صدق. أنتم بتتكلموا في إيه؟ يحدثنا عن وحي الله جل وعلا تنزل عليه من السماء، وأقرأ علينا قرآنا نصدقه، كيف نكذبه؟ وهو الذي لم نجرب عليه كذبا قط قبل أن يصطفى نبيا، كيف وقد اصطفاه ربه واجتباه واختاره رسولا نبيا وهداه هيكذب على ربه ومولاه؟ حاشا لله. هذا منطق السفهاء ومنطق الكذابين الذين لا يعرفون إلا الكذب. أما الصادقون هم الذين يعرفون منطق الصدق على ألسنة الصادقين. فشعار الصديق دائما: إن تأزمت الأمور وتشككت الصدور، إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. أنا بقول لحضراتكم أنا لا أترجم للصديق حبيبي قلبي، وإنما سأكتفي بهذا الموقف فقط، موقف واحد بس في الحديبية. يا الله، تتجلى مكانة أبي بكر، وأنا متعمد أن أسوق هذا الموقف لأنني أرى وأسمع بعض أحبابي وأولادي يقدمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون. أبدا، أوعى وأوعي. الصديق الرجل الأول في الأمة بعد نبيها، وآن الآن لكل أحد ولكل الطوائف من الروافض وغير الروافض أن يعرفوا قدر أبي بكر، وأن يعرفوا مقام أبي بكر، وأن يعرفوا منزلة أبي بكر عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الصديق في الحديبية ظهرت منزلته وظهر قدره ومقامه. عمر الفاروق رضي الله عن عمر حبيب قلوبنا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه البنود الظالمة الجائرة، ولا يتسع الوقت للتفصيل، والحديث بطوله في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، أقصد بنود الصلح. يذهب عمر في رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة، يذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الظلم البين ويقول: ألست نبي الله حقا؟ طرح شديد. فيقول صلى الله عليه وسلم: بلى، الله 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 على الخلق العالي، الصدر المتسع لكل الأخطاء ولكل الانفعالات، هذه سمات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قل بعد ذلك ما شئت، سمات القائد، سمات المربي، بس لابد أن تصدر بصفة الرسالة والنبوة. ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. الله الله على هذه الكلمات. قال: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فيقوم يرد عمر رضوان الله عليه: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ شديدة. قال: بلى، ولكن هل حدثتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ومع ذلك عمر غضبان منفعل غيور. فترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق. خلي بال حضرتك، الصديق لم يكن حاضرا هذا الحوار مع رسول الله ومع عمر أبدا، لم يكن موجودا، بدليل أن عمر بن الخطاب ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر فقال له، وانتبه معي جيدا، يقول عمر لأبي بكر: أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول أبو بكر: بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول أبو بكر: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول أبو بكر: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيقول أبو بكر: والله تخلي بالك. يقول أبو بكر: يا عمر، لا لا لا، والله ما قال يا عمر، والله الرواية ما فيها يا عمر، وإنما قال: أيها الرجل، الله الله الله، أيها الرجل، انظر إلى لهجة الصدق ولغة الصديقية التي تبوأ ذروة سنامها أبو بكر الصديق. أيها الرجل، شايف الكلمة دي؟ شايف القوة دي؟ أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه، وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. تم انتش ملاحظ معايا إنها نفس الكلمات التي رددها رسول رب الأرض والسماوات؟ إنه لرسول الله وليس يعصي ربه، وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. فقال عمر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، لكن هل حدثك أنك تأتيه العام؟ نفس الكلمة، يردد نفس الكلمة التي قالها رسول الله. قال: لا. فيردد نفس الجواب، فيقول أبو بكر: فإنك آتيه ومطوف به، فالزم غرزه. هو ده الصديق يا ناس، هذا هو أبو بكر، هذا هو أبو بكر الصديق، هذا هو الصدق كله رضي الله عنه وأرضاه. هذا موقف تتضح فيه بجلاء مكانة أبي بكر الصديق ومكانة عمر رضي الله عنهما. وخلي بالك، مش معنى أنني أؤصل هذا أنني بذلك أحل لقزم من الأقزام أن ينال من عمر أو أن ينال من صحابي من أصحاب رسول الله. لا، فرق كبير بين أن يؤصل رجل من أهل السنة وبين أن يؤصل رجل من أهل البدعة والضلال. فالحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. مش أي حد يتكلم عن الصحابة، مش أي حد يتكلم عن الصحابة. الحديث عن الصحابة، خلي بالك من الأصول دي واحفظها، يتطلب صفاء في العقيدة. لابد أن تكون صاحب عقيدة صافية لتعرف قدر الصحابة، لابد أن تكون عارفا لكتاب الله، حافظا لكتاب الله، لتقرأ الآيات الكريمة التي أنزلها الله في حق الصحابة، لابد أن تكون حافظا لأحاديث رسول الله على الأقل التي قالها في شأن الصحابة في مناقبهم وفضائلهم. فالحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. فكل فرقة لها رواياتها، ولا يجوز البتة أن ننقل من كتب التراث إلا بعد تمحيص وتحقيق وتدقيق لمعرفة الروايات، لمعرفة صحة الروايات سندا ومتنا. رضي الله عنهم جميعا، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه استحق أن يكون أحب الخلق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ سيدنا عمرو راجع بقى من غزوة ذات السلاسل بقى منتصر وقائد ومتصور أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيمنحه يعني هذا اللقب وهذه المكانة الفريدة أو الأولى. فقال عمرو: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. الله الله الله، قال عائشة؟ قال من الرجال، قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. الله الله، قال ثم عمر. دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، قام رسول الله وأبو بكر وعمر، جلس رسول الله وأبو بكر وعمر، صحبة جميلة. والآن ينام رسول الله وأبو بكر وعمر، ويبعث رسول الله وأبو بكر وعمر. اللهم احشرنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. بعد ده ممكن حد يتطاول على هؤلاء الأطهار الأخيار رضوان الله عليهم جميعا؟ أبو بكر أحب الرجال إلى قلب سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا جدا في أقواله وأفعاله وأحواله. من أجل ذلك تبوأ ذروة سنام الصديقية، يعني لم ينل الصديق هذه المرتبة وهذه المكانة بالكلمات، لا، بالكلمات والأفعال والأحوال. طب أذكر دليلين اثنين ونخرج إلى صديق آخر، دليلين اثنين بس. روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال صاحب لهجة الصدق والصديقية في الأمة، قال: يا رسول الله، وهل يدعى أحد، ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. دروات صحيحين. فيه رواية أخرى عند ابن حبان بسند حسن، حديث ابن عباس، أبو بكر بيقول له: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. صديق، انفاق وجهاد وطاعة وعمل وبذل. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: من أصبح اليوم منكم صائمة؟ ها؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم منكم مريضة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يوم واحد يا إخواني، يوم واحد صيام وإطعام مسكين وعيادة مريض واتباع جنازة، يوم واحد. وانت لن تنال درجة الصدق إلا إن كنت صادقا في قولك وعملك وحالك، لن تنال درجة الصدق إلا إن كنت صادقا مش في القول فقط، لا، في قولك وعملك وحالك. وإن الرجل لا يصدق، خلاص لا يصدق، ويتحرى الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال حتى يكتب عند الله صديقا. ومن كتب عند الله صديقا عاش في الدنيا صديقا وختم له بخاتمة الصديقين. لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الصديق. الوقت انتهى تقريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم ينتهي الحديث، ولن ينتهي الحديث أبدا أبدا عن الصديق ولا عن الصديقين والصادقين. فأنا أقول يا أحبابي، من السهل جدا أن تقطف زهرة جميلة في صحراء مقفرة، هي وحيدة. من السهل جدا أن تقطف زهرة وحيدة جميلة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن تختار زهرة جميلة في حديقة غناء مليئة بالزهور والورد، تضم كل أنواع الورد وكل ألوان الزهور وكل أصناف العبير. هذا شأن أصحاب البشير النذير. لو ظللت أختار مواقف الصدق في الصحابة رضي الله عنهم، والله ما انتهينا، والله ما انتهينا. فكل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له من مواقف الصدق ما يكاد العقل ورب الكعبة معها أن يطيش، لكنني أختار بعض الأسماء التي اتسمت ووصفت بالصدق. هذا صديق المهاجرين والأنصار. حديثنا بإذن الله تعالى في عجالة في الحلقة القادمة عن صديق الأنصار. يا ترى هل تعرفونه؟ هل تعرفون من هو صديق الأنصار؟ هذا هو صديق المهاجرين والأنصار وصديق الأمة كلها. لكنني سأتحدث الحلقة القادمة بإذن الله في عجالة سريعة جدا عن بعض مواقف صديق الأنصار، وسأترككم تبحثون في الكتب وتسألون عن صديق الأنصار. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يحشرني وإياكم مع الصادقين. وما أروع وما أجمل أن أختم الحلقة بقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جعلني الله وإياكم من الصادقين ومع الصادقين، وحشرنا وإياكم مع الصادقين مع إمام الصادقين وسيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لا تملوا من طرحي ولا مني، فما أحوجنا إلى هذه الدروس لا للثقافة الذهنية ولا للتنظير البارد ولا لتضييع الوقت، بل لنجتهد نحن ابتداء في أن نحول هذه المعاني في حياتنا إلى واقع ومنهج حياة، ثم لنربي أولادنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا على هذه الأخلاق وعلى هذه المواقف وعلى هذه السير وعلى هذه السير. فلا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. ولكن إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فقط شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء واحتقار الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. أسأل الله جل وعلا أن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين.